أشياء تبين برهان التعبير بآية على التعبير بمعجزة كذا. اسمك اللي وراء عبد الخالق. يلا عبد القادر، أفهمت أو لا؟ فهمت؟ التعبير بالآية خير من التعبير بالمعجزة. من كم وجه؟ من ثلاثة أوجه. عدها. أحسنت. أولا أن القرآن جاء بتعبير آية دون معجزة، وثانيا أن المعجزة تكون من غير النبي، تكون من الساحر والمشعوذ والشياطين. ثالثا أحسنت أنه ليس المقصود مجرد الإعجاز، المقصود أن تكون علامة على صدق النبي. وما كان إلا بإذن الله، قال الله عز وجل فإذا جاء أمر الله، فإذا جاء أمر الله بنزول العذاب على الكفار قضي بين الرسل ومكذبيها بالحق وخسر هنالك المبطلون. أي ظهر القضاء والخسران للناس وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك. إذا جاء أمر الله تعالى الكوني، لأن أمر الله ينقسم إلى قسمين كوني وشرعي كما سنذكر إن شاء الله. فإذا جاء أمر الله بماذا؟ بنزول العذاب على الكافرين، ونزول النصر للرسل وأتباعه. قضي بالحق، والقاضي هو الله عز وجل، وحذف الفاعل هنا للعلم به، لأن الله تعالى هو الذي يقضي بالحق، كما قال تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ويحذف الفاعل أحيانا للعلم به، كما في قوله وخلق الإنسان ضعيفا، وكما في هذه الآية. وقد يقال إنه حذف الفاعل هنا للتعميم، ليكون القاضي هو الله، وكذلك القاضي بالحق هم الرسل وأتباعهم، لأنهم قضوا بالحق بالانتصار على عدوهم. لكن الأول أولى أن يكون الفاعل واحدا، ولكن حذف للعلم به، قضي بالحق. وخسر هنالك المبطلون. هنا خسر الخسران فوات الربح، وهنا اسم إشارة للمكان، والمراد به الزمان. ولهذا قال المؤلف في كل وقت، المعنى خسر في ذلك الوقت المبطلون. فإذا قال قائل ألستم تقولون إن هنا إشارة للمكان؟ قلنا بلى، لكن قد تستعار إشارة للزمان. واللام في قول هنالك للبعد، والكاف حرف خطاب. المبطلون أي الذين وقعوا في الباطل، لأن القضاء بالحق يقتضي زوال الباطل، وإذا زال الباطل خسر أهله. والباطل ضد الحق، ويفسر في كل موضع بحسبه. فالباطل في الكلام الخبري ما هو؟ الكذب. والباطل في الحكم ايش؟ الجور. والباطل في المعاملة الغش وما أشبه ذلك. المهم أن الباطل يفسر في كل موضع بحسبه. وقوله قول المؤلف وهم خاسرون في كل وقت، احترازا من الإشارة في قول هنالك، لئلا يظن الظان أنهم خاسرون حين نزول العذاب فقط، مع أنهم خاسرون كل وقت. وقد يقال لا حاجة إلى ذلك، يعني لا حاجة إلى ما قال المؤلف، لأن المقصود وخسر هنالك أي ظهرت خسارتهم وبانت، لأنهم قبل أن يؤتوا بالعذاب ربما يقول القائد إنهم ربحوا، كما قال أبو سفيان في يوم أحد، قال يوم بيوم بدء، والحرب سجار، فظن أنه في ذلك أنه ربح في ذلك اليوم. فالأولى أن تبقى الآية على ظاهرها وألا يستدرك القرآن، فيقال خسر هنالك أي ظهر خسرانهم وبان. أما خسرانهم قبل نزول العذاب فهو ليس بجيد، إذ قد يقول القائد إنهم يربحون فيما إذا أدلهم الله تعالى على الإسلام إدالة غير مستقرة، لأنه لا يجوز لنا أن نعتقد بأن الله يدين الكفر على الإسلام إدالة مستقرة، بل من ظن بالله هذا فقد ظن به ظن السوء. لكن الله يقول تلك الأيام نداولها بين الناس. من فوائد هذه الآية الكريمة أولا إثبات الرسل السابقين لقوله ولقد أرسلنا رسلا من قبل، ومن فوائدها عدل الله عز وجل في عباده حيث لم يعاقبهم إلا بعد إرسال الرسل وتكذيب هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا رسول بعد محمد لقوله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولم يقل سنرسل، وهذه الفائدة في الواقع ليست في تلك القوية، يعني ما أخذه من الآية لولا الواقع ما أخذناه من الآية، لأن الله إنما يتحدث عن شيء مضى. ومن فوائد الآية الكريمة أن من الرسل من قصهم الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من لم يقصه لقوله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يتكلم، يعني إثبات كلام الله لقول الظاهر منهم من قصصنا، والقص في الأصل تتبع الأثر، وأما في الكلام فهو ذكر أخبار من سلف، وهذا يدل على أن الله يتكلم عز وجل، وهذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. ولكن هل يتكلم بصوت يسمع أو لا؟ نعم يتكلم بصوت يسمع. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله عز وجل في حديثه عن الأمم السابقة، حيث قسم إلى من قص عليه نبأهم ومن لم يقص، وما ذلك إلا لحكمة حكمة عظيمة بالغة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أيدهم الله تعالى بالآيات لقوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ومن فوائده أن الرسل لا يملكون إيجاد الآيات مهما بلغت منزلتهم، فإنهم لا يملكون أن يأتوا بآية واحدة لقوله ما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ومن فوائد الآية الكريمة تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الكفار يطلبون منه آيات، ولكن الله تعالى يقول وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله، يسلي الرسول عليه الصلاة والسلام وأن هذا الأمر ليس إليك بل هو إلى الله، إذا شاء أن يؤتيك آية آتاك وإلا فهو الحكيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله عز وجل، والإذن نوعان، الإذن نوعان، إذن شرعي وإذن كوني. فالإذن الكوني ما يتعلق بالمخلوقات وإيجادها وإعدامها وتغييرها وما أشبهها، والإذن الشرعي ما يتعلق بالمشروعات. فلننظر إلى قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، شرعي ولا يصح أن يكون كونيا، لأن نعلم أنه إذا فعلوه فقد أذن الله فيه. وقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعي شرعي، ذكرنا الشرعي في المثال الأول نعم كذلك هنا شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله هنا أي لم يأذن به شرعا ولا يجوز أن يكون إذن كونيا لأنه وقع فقد أذن الله تعالى فيما شرع هؤلاء إذنا كونيا وقال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كيف كون الشرع ما يخالف هو يوم القيامة لكنه أين الشرع الشفاعة يطلب من الله عز وجل أن يخفف العذاب عن شخص أو ما أشبه ذلك أو أربع درجاته وهذا إذن كوني إذن كوني نعم لا شك ومن فوائد هذه الآية إثبات أفعال الله الاختيارية يعني أن الله تعالى قد يحدث من أمره ما شاء لقوله فإذا جاء أمر الله وإذا هنا شرطية للماضي أو للمستقبل أو للحاضر عجيب للمستقبل إذن الأمر لم يحدث وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالأفعال الاختيارية خلافا للأشاعرة ونحوهم الذين قالوا إن الله تعالى لا يوصف بالأفعال الاختيارية كيف يوصف بالأفعال الاختيارية إذا قلنا يوصف قالوا هذا يقتضي أحد أمرين يقتضي أحد أمرين إما أن يكون الله حادثا إما أن يكون الله حادثا وإما أن يكون ناقصا أما كونه يستلزم أن يكون الله حادثا فلأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث فإذا أثبتتم أن الحوادث تقوم به لزمكم أن يكون الله حادثا لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث هذه واحدة أما النقص فنقول إذا كان هذا الفعل الذي فعله الآن كمالا فلماذا لم يتصف به من قبل إذا كان كمالا فلماذا يحدث بعد أن لم يكن لماذا لم يتصف به من قبل وإن لم يكن كمالا فهو نقص يجب أن ينزه الله عنه أفهمتم؟ وهذا لا شك أنه تلبيس أما الأول فقولهم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث نقول من أين أتاكم هذا؟ أم من جيوبكم؟ أم من آرائكم الفاسدة؟ من قال إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث؟ الحوادث منا الآن تحدث وقبل أن تكون ونحن سابقون عليها فكذلك ما يحدثه الله عز وجل يحدثه وهو سابق عليه وسبقه أزلي فدعواكم هذه باطلة تحتاج إلى إيش؟ إلى دليل ولا دليل بل الدليل على نقص وأما قولكم إن كان كمالا فلماذا لم يتصف به من قبل وإن لم يكن كمالا فهو نقص فيجب نفيه نقول هذا أيضا باطل لأننا نقول إن فعل الله الذي يحدثه هو كمال حال إحداثه وليس كمالا حال عدمه لأن الله تعالى متصف بالكمال ففي حال عدمه لا يكون كمالا وفي حال وجوده يكون هو الكمال وهذا واضح فعل الإنسان وهو الإنسان أحيانا يكون مناسبا وفي محله وأحيانا يكون غير مناسب وتكون الحكمة أن لا يفعل وبذلك نعرف أن الرجوع إلى العقل فيما يتعلق بالله إيش باطل وضلال لأن العقل قد يزل وقد يهم فالرجوع إلى الله إلى فيما يتعلق بالله عز وجل إلى الكتاب والسنة لا ثالث له اللهم إلا أن يقال إجماع السلف أيضا يرجع إليه فيكون مصدر التلقي في العقيدة وفيما يتعلق بذات الله عز وجل وأسماءه وصفاته ثلاثة القرآن والسنة وإجماع السلف. لكننا نقول لا حاجة لقول إجماع السلف، لأن إجماع السلف لا يكون إلا عن كتاب أو سنة. طيب، من فوائد الآية الكريمة تهديد هؤلاء المشركين الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله فإذا جاء أمر الله قضى بالحق. ووجه التهديد أن علماء البلاغة يقولون إن إذا تفيد وقوع الشر في المستقبل، كما إذا قلت لك إذا جاء زيد فأكرمه، تفهم من هذا أن زيدا سوف يأتي لكنه بشر يعني متأخر، بخلاف إن، فإن إن شرطية لكن للمحتمل. إن جاء زيد فأكرمه، هل مجيئه محقق؟ لا، لكن إذا جاء فأكرمه يكون المجيء محققا لكنه مربوط بزمن مستقبل. هل إذا جاء أمر الله يفيد أن أمر الله لا بد أن يأتي. ومن فوائد، طيب، أمر الله، أمر الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرع. فقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، شرع ولا كوني؟ لماذا يكون كونيا؟ نعم، لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس يؤدون الأمانة إلى أهلها. إذن هو شرع، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كون. فصار الأمر الآن يكون كونيا ويكون شرعيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما قضى الله تعالى من عقاب أو عذاب فإنه حق، لقوله قضي بالحق. وعلى هذا فينتفي بذلك أن يكون الله تعالى ظالما لمن عاقبه. فإن قال قائل أليست العقوبة تنزل في الأمة وفيهم الصالحون؟ الجواب بلى، تنزل العقوبة على الأمة وفيهم الصالحون، لكنها تكون عقوبة على المسيء ورفعة درجات وتكفير سيئات على إيش؟ على الصالح. ولهذا لما قالت إحدى أمهات المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا غلب الخبث على الطيب حلت العقوبة للجميع. وقوله قضي بالحق، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المبطل خاص، إذا نزل به العذاب بقوله إيش؟ خسر هنالك المبطلون. وإذا كان المبطل خاسرا فالمصلح رابحا. أنا أخذت هذا. إذا كان المبطل خاسرا فالمصلح رابح. ولهذا قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولهذا إذا كان الأهل مصلحون فإن الله لا يهلك الأمة، لكن إذا كانوا صالحين فقد تهلك الأمة إذا كثر الخبث. وهذه نقطة قد لا يتفطن لها كثير من الطلبة، انتفاء الإهلاك متى؟ إذا كان الأهل مصلحين ومحاولين للإصلاح. أما إذا كانوا صالحين فإنه قد يقع الإهلاك إذا كثر الخبث. أما مع الإصلاح ولو كثر الخبث ما دامت الأمة تحاول الإصلاح وتسعى به فإنها لن تهلك. وهذه نقطة كما قلت لكم قد لا يتفطن لها كثير من الناس. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالكم. نعم. نعم. ليش؟
العذر بالجهل الذين لا
يفعلون
أحكام الإسلام.
الذين إيش؟
العذر بالجهل الذين يقعون في الباطل وعلى اعتقادهم ان هذا خير فهل يعذرون بجهلهم
في هذه الايام؟ قد يعذرون بجهلهم، لان من العوام من لا يعرف الحق الا عن طريق اناس معينين، وهؤلاء الاناس المعينون منحرفون فيعذرون. وربما اناس في الغابات البعيده لا يسمعون اذاعات ولا يقرؤون صحفا ولا يعرفون شيئا. نعم. فترات. نعم. هذا غلط، لأنه إذا جاء النذير ليس معناه أن النذير يبقى نذيرا ما دام حيا فقط، قد تبقى رسالة. أليست رسالة إسماعيل بقيت، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بقيت في العرب إلى قرب بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. أول ما دخل الشيخ على العرب من عمر ابن لحي تأخر. نعم. هذه الفترة لحكمة، يعني معناها امتداد ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام للحكمة، حتى يعرف الناس شدة ضرورتهم إلى الرسالة. نعم. ايش؟ نعم. هذا المراد بنبي الرسول، المراد به الرسول. ولهذا تجد الآن القرآن الكريم أنبياء هم رسل لكن تذكر بلفظ الأنبياء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم قال في الأخير رسلا مبشرين ومنذرين. إنه كان صديقا نبيا. نعم. هل ايش؟
هل يصح ان نطلق كفرة الدلائل على آيات الأنبياء؟
اي نعم، لأن الدليل ما يهدي إلى غيره، ولهذا يسمى الرجل الذي يدلك الطريق يسمى هاديا. فالآيات لا شك أنها دليل وبينات. ايش؟ احنا نقول الآية دليل، الآية دليل، واللغة مترادفة، فما دام اللفظ مرادف للآخر ولا يتضمن محذورا ليس فيما نعبر به. نعم. في حديث أبي ذر أنهم كانوا 24,000 منهم 313,000 من الرسول والباقي أنبياء، لكن الحديث بعض العلماء قال أنه غير صحيح، وإن كان ابن حبان صححه فالله أعلم. ما هناك شيء يعتقد يعني يركن إليه الإنسان في العقيدة بأن عددهم كذا وكذا، لا الأنبياء ولا الرسل. نعم. انتهى الوقت، ناخذها لواحد. لما
شيخ القول بأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول،
صحيح صحيح. عندك شيء؟
ضوابط
ايش؟ اي طيب، هذه عندنا معجزة وكرامة وشعوذة. المعجزة هي آيات الأنبياء، وكما سمعت أن نسميها آية ولا نسميها معجزة. الكرامة كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد متبع الرسول، ما هو على يد الرسول، على يد متبع الرسول، واضح؟ أما السحر والشعوذة فهو كل خارق للعادة يظهر على يد مخالف الرسول، أفهمت؟ وقد أنكرت المعتزلة الكرامات وقالت لو أن أثبتنا الكرامات لاشتبه النبي بالولي والولي بالساحر، فيقال هذا مغالطة، لأن النبي يقول إنه نبي، والذي ظهرت كرامه على يده يقول إنه ولي وليس بنبي، والساحر ليس نبيا ولا وليا، معروف بأنه فاسق مخالف للشرع، فلا يمكن أن يكون التباس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام. قيل الإبل الخاصة هنا، والظاهر والبقر والغنم. الله الذي جعل لكم الأنعام جعل أي سيرها مسخرة لكم، والجعل هنا جعل كوني، لأن الجعل المضاف إلى الله عز وجل يكون كونا ويكون قدرا، يعني يكون جعلا كونيا ويكون جعلا قدريا شرعيا. ففي قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا جعل شرعي. وفي قوله تعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا، هذا جعل كوني. وفي قوله تعالى هنا: الله الذي جعل لكم الأنعام، ما جعل كوني. والأنعام جمع نعم. قال المؤلف مفسر: قيل الإبل خاصة، والظاهر والبقر والغنم، بل والظاهر ما هو أعم من ذلك، وهو ما أنعم الله به علينا من الحيوان الذي سخره لنا من إبل وبقر وغنم وفيله وغيره، كل شيء. وقوله: تركبوا منها ومنها تأكلون، قسم الله سبحانه وتعالى هذه الأنعام إلى قسمين: قسم تركب وقسم تؤكل، يعني ولا تؤكل. وعلى هذا تكون من في الموضعين للتبعير، وعلامة من التي للتبعير أن يحل محلها كلمة بعض، فهنا احذف من وقل لتركبوا بعضها وبعضها تأكلون، يستقيم الكلام. فهذه علامة من التبعيضية أن يحل محلها كلمة بعض. وقوله منها ومنها تأكلون، هذا التقسيم لا يعني الانقسام، بمعنى أنه يمكن أن يوجد من الأنعام ما يؤكل وما يؤكل، مثل الإبل فإنها تؤكل وتركب. لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع من الدر والنسل والوبر والصوف، يعني والشعر وغير ذلك من المنافع، كنقل البضائع وغيرها. ولهذا جاءت كلمة منافع جمع منفعة بصيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع ما كانت على وزن مفاعل أو مفاعيل. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، هي حمل الأثقال إلى البلاد، وعليها وعلى الفلك تحملون. قوله: ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، فسرها المؤلف بأنها حمل الأثقال، ولكن الذي يظهر أنها غير ذلك، وأنها قوله تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد، يعني ما يكون في قلب الإنسان من محبة الفخر والخيلاء وغيره. وإن كانت هذه الحاجات قد تكون ممنوعة كالفخر والخيلاء، لكن لا شك أن هذه حاجة لكل إنسان، أنه يجد فرحا وسرورا إذا غنم كثيرا من المواشي من الإبل والبقر والغنم والضبا والأرانب وغيرها، يجد الإنسان لهذا طعما في نفسه. ويمكن أن يقال أيضا ومن الحاجات في النفس الاتجار بها، فإن بعض الناس يتجر بهذه النعم، والله سبحانه وتعالى لم يذكر نوع الحاجة فيشمل كل ما يقع في القلب من مثل هذه الأمور. ولتبلغوا عليها حاجة من صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها في البر، وعلى الفلك السفن في البحر تحملون. بين الله عز وجل أن هذه الأنعام نحمل عليها، وكذلك السفن كما في قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. في هذه الآية الفوائد بيان نعمة الله عز وجل علينا بهذه الأنعام، حيث جعلها لنا مسخرة مذللة. ومن فوائدها أي من فوائد هذه الآية جواز ركوبها وأكلها، ومن المعلوم أن هذا ليس على إطلاق، فإن الذي يركب لا يركب على وجه يشق عليه. لو أراد الإنسان أن يركب على بهيمة وهي لا تطيق أكثر من واحد فأردف عليها، قلنا هذا لا يجوز لما في ذلك من المشقة. وكذلك أيضا منها تأكلون ليس على إطلاق، إذ من هذه الأنعام ما لا نأكله مثل الحمر، فإنها لا تؤكل ولكنها تحمل عليها وتركب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأصل جواز كل ما ينتفع به من وجوه الانتفاع في هذه الأنعام، ولكم فيها منافع، وبناء على ذلك يجوز أن يركب ما لا يركب عادة إذا لم يشق عليه، لأن ذلك من المنافع. فلو كان مع الإنسان بقرة واحتاج إلى أن يركب عليها قلنا له اركب، لأن هذه من المنافع، والله تعالى أطلق المنافع ما لم يشق عليها، فإن شق عليها كان ممنوعا، لأن إيذاء الحيوان محرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز ما يقع في قلب العبد من الفرح والسرور بهذه الأنعام، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الكبرياء والخيلاء. فما دام هذا الفرح في نطاق الأمر المباح فإن الإنسان لا يلام عليه، بل هو مما جعله الله له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله عز وجل بحملنا على هذه الأنعام وعلى الفلك، يعني أن الله سخر لنا ما نركبه في الماء وما نركبه في البر. وهنا تسخير ثالث حدث بعد نزول القرآن، وهو ما نحمل عليه في الجو، فيكون الله عز وجل أنعم علينا بمراكب جوية وبحرية وبرية. قال تعالى: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. يريكم أن يظهرها لكم حتى تروها، وعلى هذا فيري من الرباعي لا من الثلاثي، لأنه من أرى يري أي أظهر الشيء حتى يراه الإنسان. وقول آياته جمع آية، والآية هي العلامة على الشيء، كما قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي علامة. فما هي العلامة؟ الآية علامة على ما يختص بها من صفة، فمثلا إذا نزل الغيث وأنبتت الأرض فهو آية على إيش؟ على رحمة الله عز وجل، على رحمة الله. إذا اهتزت الأرض بأهلها أو خسفت بأهلها فهو آية على أي شيء؟ على سخط الله وعقابه وعلى قدرته، حيث يزلزل هذه الأرض الكبيرة العظيمة فيكون هذا آية على ما يختص به. فالآيات إذن آيات على ما تختص به من صفة، لا نقول إنها كلها آية على شيء واحد، بل منها ما يكون آية على الرحمة وآية على العزة وآية على الحكمة وآية على القدرة وهلم جرا. إذن آيات نقول جنبهم آية وهي الأخ. أي نعم، ما هي العلامة؟ طيب، هذه الآيات هل هي كلها تدل على شيء معين من الآيات أو لكل آية ما يختص بها؟ لكل آية ما يختص بها، بارك الله فيك. فأي آيات الله تنكرون؟ أيهم؟ هنا استفهامية منصوبة على أنها مفعول مقدم لقوله تنكرون. وأسألكم لو كانت الآية تنكرونها أو تنكرونه، فهل ننصب أي أو نرفعها؟ نرفعها، ويجوز النصب لأن هذا يكون من باب الاشتغال. وأضرب لكم مثلا من عندي حتى لا نتصرف في كلام الله. لو قلت زيدا أكرمت، هنا يتعين النصب على أنه مفعول مقدم. ولو قلت زيد أكرمته، فهنا يجوز الوجهان والرفع أرجح لأنه الأصل. وأما النصب فيكون على سبيل الاشتغال. وعليه فإذا جاء معمول مقدم وعامل مؤخر لم يستوفي عمله، فإنه يجب أن يكون هذا المعمول السابق حسب ما يقتضيه هذا العامل. فأي آيات الله تنكرون؟ أي آيات الله الدالة على وحدانيته تنكرون؟ يعني لو قال المؤلف ما هو أعم لك أحسن، لأنه ليست آيات دالة على وحدانية فقط، بل على الوحدانية وعلى ما يختص بتلك الآية. تنكرون استفهام توبيخ وتذكير، أي لا أي استفهام توبيخ، يعني قوله أي آيات الله تنكرون، وهو أيضا استفهام تحدي، فهو جامع بين التوبيخ والتحدي، يعني هذه آيات ظاهرة لا يمكنكم أن تنكروها. قال وتذكير أي أشهر من تأنيث، لأنه يقال أية ويقال أي، وعلى كلام المؤلف يكون التذكير أشهر من التأنيث ولو كان المشار إليه مؤنثا. ولهذا قال فأي آيات الله، وآيات مؤنث، ولم يقل فأية آيات الله. لكن في غير القرآن لو قيل فأية آيات الله لكان هذا سائغا، إلا أنه مرجوع. من فوائد هذه الآية الكريمة نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بإراءتهم الآيات الدالة عليه. ولو شاء الله لأخفى عنا ذلك ووكلنا إلى ما أكل نفوسنا وفطرنا، ولكن من رحمته أنه يظهر الآيات حتى يكون هذا عونا على ما في الفطرة من معرفة آيات الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تحدي الإنسان بما يعترف به لولا الجحد، لقوله فأي آيات الله تنكرون. وهل تعرف أن أحدا جحد الآيات مع تيقنه بها؟ من؟ سؤال واحد. ها؟ وغيره؟ نعم أحسن، فرعون وقوم لأنهم جحدوا بآيات الله مع أن أنفسهم مستيقنة بها. ثم قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة إلى آخره. أفلم يسيروا في الأرض، هذا الاستفهام يحتمل أن يكون للحث وعليه فيكون بمعنى الأمر أي سيروا في الأرض. ويؤيد هذا قول الله تعالى قل سيروا في الأرض. ويحتمل أن يكون للتوبيخ أي توبيخ هؤلاء عن عدم السير على عدم السير في الأرض. والسير هنا يشمل السير بالقدم والسير بالقلب. أما السير بالقلب فمرجعه إلى الأخبار الصادقة بحيث يقرأ الإنسان عن الأمم السابقة، ولا شيء أصح من كتاب الله عز وجل في الحديث عن الأمم السابقة. أفهمتم؟ لقول الله تبارك وتعالى ألم يأتكم نبؤ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. فلا شيء أصح في الأخبار مما جاء في الكتاب العزيز وصح في السنة. هذا نقول سير بالقلب. السير بالقدم أن يمشي الإنسان لينظر ما صنع الله تعالى بالمكذبين. مثال ذلك أن يسير الإنسان إلى ديار ثمود لينظر ماذا صنع الله به. ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يدخلها إلا وهو باكي، إلا وهو باكٍ خوف أن يصيبهما أصاب هؤلاء المكذبين. وأما من ذهب إليها للتنزل والفرجة فإن ذلك لا يجوز، كما يصنع كثير من الناس اليوم. يذهبون إليها لا على سبيل العظة والاعتبار ولا أن يدخلها وهم باكون، بل على سبيل الاطلاع فقط على آثار السابقين وعلى سبيل المزهر. وهذا حرام ولا يحل. وقول أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة. الإعراب للجملتين أن نقول إن لم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي لأنها تنفي، جزم لأنها تجزم، قلب لأنها تحول المضارع إلى الماضي. والفاء في قوله أفلم يسيروا عاطفة لا شك، لكن هل هي عاطفة على مقدر محذوف أو عاطفة على ما قبلها من الجمل؟ في ذلك قولان. القول الأول أنها عاطفة على مقدر على محذوف مقدر بعد الهمزة، ويقدر بما يناسب المقام. وعلى هذا فترتيبها بعد الهمزة ترتيب طبيعي. والثاني أنها عاطفة على الجملة السابقة، وبناء على ذلك تكون الفاء هنا مزحلقة عن موضعها، إذ أن موضعها يكون قبل الهمزة. والقولان معروفان لأهل العلم بالنحو. على التقليل الأول أنها عاطفة على مقدر بعد الهمزة يكون المعنى أغفلوا فلم يسيروا، أغفلوا فلم يسيروا في الأرض. وقوله فينظر ألف عاطفة على إيش؟ على يسير. وعلى هذا يقول معنى أفلم يسيروا فلم ينظروا. ويحتمل أن تكون منصوبة بعد فاء السببية، أي انتفى سيرهم انتفى سيرهم فينظر، كما تقول لم تزرني فأكرمك وما أشبه ذلك من الكلام. وقول كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف هذه اسم استفهام، وهي في محل نصب خبر كان مقدما، وعاقبة اسمها عاقبة الذين من قبلهم. فما هي العاقبة؟ العاقبة ذكرها الله تعالى في سورة القتال في قوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أتم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. هذا هو فائدة النظر، أن هؤلاء القوم المكذبين كانوا أشد من هؤلاء قوة، ومع ذلك دمرهم الله عز وجل. كانوا أكثر منهم أي في العدد، وأشد قوة أي في الكيفية، فصاروا متميزين عنهم في العدد والكيفية وآثارا في الأرض من مصانع وقصور.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.